بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 62: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال: حدثنا مسدد وهو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بصري ثقة، أكثر عنه البخاري رحمه الله، كان يقول هو مسدد كاسمه. قال له شيخه يحيى بن سعيد القطان: لولا أن مشغولون لأتيناك، أي لنحدثك، لما رأى فيه النباغة والحرص ف توقع ورجى أن ينفع الله به. قال: حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع ثقة ثبت من أهل البصرة، لقب بريحانة أهل البصرة، كان فيهم كبيرا في الحديث والمكانة. أثنى عليه الإمام أحمد وغيره. قال القطان: لم يكن ها هنا، يعني في البصرة، أحد أثبت من يزيد بن زريع، والثناء عليه كثير. كان ثبتا في سعيد بن أبي عروبة، وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وكان يقول: كان ريحانة البصرة. وقال مرة: ما أتقنه وما أحفظه. وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له تفسير قتادة، قال: إن كتبته عن يزيد بن زريع عن سعيد، يعني بن أبي عروبة، فلا تبالي ألا تكتبه عن أحد. ونستفيد هنا فائدة، ألا وهي أن سعيد بن أبي عروبة سمع من قتادة التفسير خلافا لمن نفى ذلك. كان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه ينقل عن بعض المحدثين أن سعيدا لم يسمع التفسير من قتادة، ولما كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه في صدد كتاب تفسير صحيح الأسانيد كانت تمر عليه هذه السلسلة، سلسلة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فكان يتحاشاها إلا أن تكون في الشواهد. ولكن مقالة أحمد تثبت سماع سعيد للتفسير من قتادة، فإنه سئل عن تفسير قتادة فقال: إذا سمعته من يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فلا تبالي ألا تسمعه من أحد. والمثبت مقدم على النافي. قال: حدثنا حسين، وهو الحسين بن ذكوان المعروف بالمعلم. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، أبوه بريدة بن حصيب صحابي، وله أخ اسمه سليمان، كانت ولادتهما في سنة وموتهما في سنة، ولدا في نفس السنة وماتا في نفس السنة. عن سمرة، وهو سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. الصلاة على الجنازة للأموات ذكورا كانوا أو إناثا إلا أن هناك فرقا في الصلاة على المرأة من حيث وقوف الإمام، فإنه يقف وسط المرأة ويقف قبالة رأس الرجل، والحكمة في ذلك الله أعلم، هكذا جاءت الأدلة. وإذا كانت هناك جنائز متعددة لرجال ونساء فتقدم جنائز الرجال وتليها إلى جهة القبلة جنائز النساء، وتكون أواسط النساء في مقابل رؤوس الرجال، حتى إذا وقف الإمام مقابلا لرأس الرجل فإنه يكون قد وسط المرأة. وقوله رضي الله عنه ماتت في نفاسها، هذا يحصل في كثير من الأحيان في تعسر الولادة، وهو من الكره الذي نهايته الأجل. حملته أمه كرها ووضعته كرها، تضعه كرها ووهنا وتعبا، وربما ماتت في نفاسها، فيكون لها أجر الشهيدة كما جاء في غير حديث المرأة تموت في نفاسها يكتب لها أجر الشهادة، وهذا لما لحقها من الألم والتعب والمشقة. وقد قال الله عز وجل عن مريم عليها السلام: يا ليتني، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وذلك لأجل أنها وضعت ولدا من غير أب، ولأجل أيضا ألم المخاض. وهذا يدل على فضل الأم وعظم حقها ولما جاء إلى ابن عمر رجل أتى بأمه على ظهره من اليمن، طاف بها على ظهره ثم قال: أتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، أي حين الولادة، لأن آلام الولادة والطلق شديد على المرأة جدا، والله عز وجل ينسيها تلك الآلام، ولأجل ذلك ترغب في مولود ثان وثالث ورابع. ومن شدة الألم أنه ربما أودى بحياتها، المرأة تموت في نفاسها. وإذا كان الأمر كذلك وأنه حال خطر فإنه تنظر الطبيبة الجيدة الموثوقة عند الوضع، فتنظر حال الجنين وتنظر حوض المرأة وتنظر في الجهاز ما تراه مناسبا من ذلك، فإذا رأت أمور المرأة طيبة وسالكة تركتها تضع الولادة الطبيعية، وإذا رأت إشكالا أو شيئا من الصعوبة البالغة التي قد تودي بحياة الجنين أو بحياة الأم فإنها تنتقل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية، وهذا حال اضطرار وحال دفع المفسدة الأعظم. وصار عند كثير من الطبيبات اليوم صار هذا الأمر، وهو الولادة القيصرية بالعملية أول ما تنصح به أو تفزع إليه، وهذا خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى قد سهل على الأم حملها وسهل عليها ولادتها، فلا تستعجل إلا إذا كان هناك ما يخشى منه أن تتضرر. وكثير من النساء يفزعن إلى العملية القيصرية أولا تخفيفا للآلام، وثانيا لأن هذه نظرة غربية، نظرة المنظمات التي ابتليت بها البلاد الإسلامية تحديدا للنسل، لأن من ولدت في عملية قيصرية ربما تضع 3 بطون 4 بطون ثم تفعل لها حلا لئلا تحمل بعد ذلك، وأما بالولادة الطبيعية فالمرأة تلد العدد الكثير من الأولاد بفضل الله سبحانه، وهذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فينتبه لهذا، فإذا جاءت الضرورة لا يتأخر ولي المرأة في فعل العملية إذا وصلت إلى حال الضرورة، وأخبرت بذلك الطبيبات الموثوقات، طبيبات التقيات المتقيات لله، لأنه ربما أودى بحياتها أو بحياة الطفل أو بأن يخرج فيه نقص أكسجين أو غير ذلك، يصير بعد ذلك متعبا. والأمر لله من قبل ومن بعد. وقوله فقام عليها وسطها، وسطها بفتح السين، وقد ذكر النووي رحمه الله أن فتح السين وإسكانها وسط ووسط فيه تفصيل، فما كان من الأشياء التي يبين بعضها عن بعض كأفراد متناثرة فإنها تكون بماذا؟ إذا ذكر الوسط يكون بالإسكان، تقول قام وسط الصف، أن الصف أفراد يبين بعضهم عن بعض، فقام وسط الصف. وما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض، كهذا الحديث جسم امرأة شيء مصمت، أو رأس تقول وسط، وسط الرأس، وتقول وسط الكف، لأن الكف شيء مصمت، وتقول وسط الصف، لأن الصف يبين بعضه من بعض. وهذه الفائدة قد كنت نظمتها قديما في دار الحديث بدماج عند مرورنا على هذه الفائدة من كلام النووي رحمه الله، فقلت فيها في بيت واحد ما بان بالإسكان، ما بان بالإسكان وسط الصف، ما بان أي الذي يبين، ما بان بالإسكان وسط الصف، هذا مثاله وسط الصف أنه يبين بعضه من بعض، وافتح أوسكن، وافتح أوسكن مصمة كالكف، وافتح أوسكن مصمة كالكف. معنى البيت الأول أن ما يبين يكون فيه بالإسكان وسط، وما كان مصمة فإنه يكون بالفتح في الأفصح، ولهذا قدم في البيت وافتح، ويجوز إسكانه، ولهذا عطف فقال وافتح أو اسكن، وافتح أو اسكن مصمة كالكف. فيجوز هنا أن تقول فقام عليها وسطها، لكن الأفصح وسطها، لأنها شيء مصمت، لأنه شيء ماذا؟ مصمت. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قوله باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وقع في نسخة من نفاسها، ومن معناها السببية أي بسبب نفاسها، وفي في قوله في نفاسها للظرفية أي في وقت نفاسها، وتأتي في سببية كحديث دخلت المرأة دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرة، تأتي في للسببية. قال أي في مدة نفاسها أي على أنها ظرفية، أو بسبب نفاسها أي على أنها ماذا؟ سببية. والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أي بسببه أو من غيره أي بسبب آخر، والثاني أليق بخبر الباب لأنه قال ماتت في نفاسها، فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا، وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض. وحسين المذكور في الإسناد هو ابن ذكوان المعلم. قال الزين بن المنير وغيره، المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة، فهي معدودة في الشهداء أي في أحكامهم في أجرهم في الآخرة، أما في الدنيا فلها أحكام الموتى في الدنيا. نعم. قال البخاري رحمه الله في الباب 63، باب أين يقوم من المرأة والرجل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري قال حدثنا حسين وهو ابن ذكوان في السند السابق عن ابن بريدة وهو عبد الله قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قال الحافظ قوله باب أين يقوم أي الإمام من الرجل والمرأة من المرأة والرجل، أورد فيه حديث سمرة المذكورة من وجه المذكورة أي في الباب قبله من وجه آخر، أورده من وجه آخر عن حسين المعلم، وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر أي لا يؤثر ويمنع الصلاة عليها، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، هذه الحكمة يقول لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، اتخذت النعوش للنساء وغطيت، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، يعني فهل يصلى على المرأة عند رأسها أو وسطها؟ الجواب وسطها لإطلاق الحديث، ليس في الحديث ذكر لنعش ولا لغيره. قال: ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء ابن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. قال: وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدأ لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، فيه نظر، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا. هذا فيه خلاف، سيأتي تنبيه الشيخ بن باز على ذلك. فأحرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يقصد، والله أعلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله معلقا على قول الحافظ إن البخاري لعله أشار إلى تضعيف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند رأس الرجل، قال: أخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل وسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل وسط المرأة. إذن هذا تعقيب من الشيخ ابن باز رحمه الله. أنه يقام عند رأس الرجل. وجاء هذا عن غير صحابي، جاء عن حديث أنس طريق أبي غالب اسمه نافع، قال ابن حجر في التقريب ثقة، وثقه ابن معين قال ثقة، مرة قال صالح، وثقه أبو حاتم الرازي، وثقه الدارقطني، أبو غالب الباهلي. لكن هل سمع من أنس أنه قال إنه من الخامسة؟ ويحتمل. أما ابن حبان فهو على عادته في شدة الجرح، شديد في الجرح متساهل في توثيق المجاهيل، فإنه قال في المجروحين: منكر الحديث يروي عن أنس ابن مالك ما لا يتابع عليه على قلة روايته، والحديث صححه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. صلي كان عليه الصلاة والسلام يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. في أوله قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة، أعطونا الصحيح المسند الشيخ، معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، الجلد الأول. فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ والدهقان كبير قوم كالشيخ، شيخ القبيلة وشيخ الناس. قالوا: هذا أنس بن مالك. قال: فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، فقام عند رأسه، نعم، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، أي ماتتها، حضرت جنازتها. قال: فقربوها وعليها نعش أخضر، هذا بعد أن اتخذ النعش، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. قال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. والحديث أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى برقم 119 من صحيح المسند وحسنه. وقال أبو غالب قلنا اسمه نافع مختلف فيه والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن. حسن له شيخنا رحمه الله. إذن ومحقق مسند أحمد قالوا إسناده صحيح. قال وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله وهو آخر ما نقرأ إن شاء الله عند قوله أنه لا يصلى على السقط قال القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت المسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والسقط يصلى عليه. الحديث أخرجه عن المغيرة بن شعبة أحمد وأصحاب السنن. قال محقق المسند حديث صحيح. سنده قال حدثنا هاشم بن القاسم وهاشم الملقب بقيصر ثقة شيخ أحمد. قال حدثنا المبارك والمبارك هو ابن فضالة صدوق له أوهام صدوق يدلس ويسوي مشهور بتدليس التسوية لكنه صرح فقال أخبرني زياد بن جبير. قال الحافظ ثقة. قال أخبرني أبي جبير بن حية طن المجلد الثاني على الشيخ ماذا أخرج ما ذكره لأجل المبارك. قال ثقة جليل جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ذكره الشيخ الثاني هذا ما أظن الشيخ مقبل أي نعم قد قرأناه من كلام الحافظ بن حجر فيما مضى لكن الشيخ كأنه لأجل المبارك بن فضالة تحاشى ذكر هذا الحديث. والحديث صححه الألباني رحمه الله وذكره الحافظ فيما قرأناه قبل أيام من تصحيح بن حبان والحاكم. أما النووي فإنه قال رواه أبو داود بإسناد ضعيف. والمبارك بن فضالة قد تابعه يونس عند أبي داود يونس بن عبيد فالحديث ثابت. فلعل الشيخ رحمه الله لم يرده لأنه فيه تردد في رفعه. أعطونا المجلد الثاني من صحيح المسند. طيب قال تنبيه روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل ابن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة خرجه ابن شاهين في الجنائز له وهو مقطوع فإن عبد الله تابعي. مقطوع معناه موقوف على تابعي فمن دونه وليس بمعنى المنقطع الذي هو غير متصل فالمنقطع غير المقطوع في المشهور من اصطلاح المحدثين المنقطع الذي في سنده انقطاع غير متصل. المنقطع يقابله المتصل والمقطوع أي الذي هو موقوف على التابعي فمن دونه ويقابله الموقوف إذا وقف على الصحابي والمرفوع إذا رفع وأضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يعني أراد بهذا التنبيه أراد أن ينبه أن يبين أن بعض من سلف كان يبدأ يصلي على الرجل ثم ترفع جنازة الرجل وتقدم صلاة جنازة المرأة، يصلي على الرجل وحده ثم على المرأة وحدها، لكن هذا ليس بلازم، فيجوز الجمع بين الجنازتين على الوصف الذي ذكرناه آنفا. حديث المغيرة سقط يصلى عليه في الإرواء برقم 716، خرجه أهل السنن أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما. طيب، هنا فائدة، انتبهوا، الذي قلنا إنه مختلف في رفعه ووقفه. قال: لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة، وقال لم يرفعه سفيان، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف، الدارقطني في العلل رجح أنه موقوف على المغيرة. قال: قلت، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير كما تقدم، والرفع زيادة من ثقة، فيجب قبولها ولا مبرر لردها، ولا سيما إذا كثر الرافعون، فإنه جاء من طرق كثيرة عن زياد، جاء من طرق كثيرة عن زياد. فلعل الشيخ رحمه الله لم يرده في الصحيح المسند لأنه اختلف في رفعه ووقفه، والله تعالى أعلم. المؤذن يؤذن. إن شاء الله تعالى بعد العشاء أخونا محمد النخلاني يعطينا كلمة.